قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى: السادس القناعة والزهادة. والقناعة كنز لا يفنى كما يقول يعني الناس. وفي الحديث الصحيح في مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. القناعة شيء عظيم من قليل. والقناعة تجعل الإنسان يكون غنيا، ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس، تقنع بالقليل تعيش محمودا كريما. قال: التحلي بالقناعة والزهادة، لأن القناعة تجعلك زاهدا فيما عند الناس لا تتطلع له، ولا تشغل نفسك بالتفكير. بعض الناس يشغل نفسه بالتفكير كيف يأكل، كيف يشرب، من أين رزقه، وينظر لو أن عندي مال لفعلت وفعلت. لا تشغل نفسك، اقنع بما أعطاك الله، تكون في غاية من السعادة والله. أما صاحب الطمع يتعب يجري وراء الدنيا وهي تفر منه. الطماع يجري وراءها، يجري يجري ولا يجدها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن جعل الآخرة جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. بخلاف الذي يقنع بالقليل ويهتم بالآخرة، جمع الله عليه شمله وجعل غنى في قلبه وآتته الدنيا وهي راغبة. يا أخي رزقك ستأخذه، رزقك مكتوب لك ستأخذه، إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال: والزهادة، وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. كل شيء لا ينفع في الآخرة تركه زهد. الحرام لا ينفع تركه زهد. كل طريق يوصل الحرام هذا تركه زهد. ترك الأشياء المباحة التي تضر الإنسان وتضعف استقامته وتشغل باله هذا من الزهد. وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس، لا تبقى تراقب الناس. من راقب الناس ما تهمن، من راقب الناس ما تهمن وفاز بالطيبات الجسور. وفي هذه المسألة، مسألة الدنيا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا عظيما في الحديث النبوي، قال: لا تنظر إلى من، انظر إلى من هو دونك في الدنيا، انظر إلى من هو تحتك. تحتك الأمور الدنيوية، أنت عندك سيارة، فلان ما عنده سيارة، أنت عندك بيت، فلان ما عنده بيت، أنت عندك زوجة، فلان ما عنده زوجة، أنت عندك ربما من الدقيق ما يكفيك 20 يوما، فلان ما عنده إلا حق أسبوع أو 3 أيام. انظر إلى من هو دونك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا في أمر الدنيا. أما في أمر الآخرة، انظر إلى من فوقك. فلان يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض ويقيم الليل ويتصدق وأنت كسلان. انظر في أمر الآخرة إلى من فوقك، وفي أمر الدنيا انظر إلى من هو تحتك. ودونك. قال الشرح: التحلي بالقناعة من أهم خصال طالب العلم، يعني أن يقتنع بما أتاه الله عز وجل ولا يطلب أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين، هذا تعب تعب، حتى ولو جاءك المال الكثير وأنت مقبل على العلم والسنة يشغلك يشغلك، ربما لو جاءك سداد الحال وأنت في مسجدك وبين طلابك وعلى دروسك ما تدري إلا وفي رأسك شيء يدور، تذهب في مكان فلان وتذهب مكان فلان، فإذا قل الحال بقيت مكانك. قال: لأن بعض طلبة العلم وغيرهم تجده يريد أن يكون مصاف الأغنياء والمترفين، فيتكلف النفقات في المآكل والمشرب والملبس والمفرش، ثم يثقل كاهنه بالديون، وهذا خطأ، بل عليك بالقناعة فإنه زاد المسلم. وأما الزهاد فيقول: حقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات. وكأنه أراد بالزهد هنا الورع، لأن هناك ورعا وزهدا، والزهد أعلى مقاما من الورع، لأن الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فبينهما فرق. الفرق الذي بينهما المرتبة التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفع، فالورع لا يتحاشاه والزهد يتحاشاه ويتركها، لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الآخرة. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى الإنسان ليعقل الناس لو أوصى الإنسان ليعقل الناس صرف إلى الزهاد، يعني لو قال وصيتي هذه لأعقل الناس، هذه الوصية تنصرف إلى الزهاد، هم أعقل الناس، هذا معنى كلامه. قال الشيخ رحمه الله في الشرح: قال الله أكبر، يعني في الوصية لو قال أوصيت لأعقل الناس يصرف إلى من؟ إلى الزهاد، لأن الزهاد هم أعقل الناس حيث تجنبوا ما لا ينفعهم في الآخرة. وهذا الذي قاله رحمه الله ليس على إطلاق، لأن الوصايا والأوقاف والهبات والرهون وغيرها ترجع إلى معناها في العرف، فإذا كان أعقل الناس في عرفنا هم الزهاد صرف لهم ما أوصى به للزهاد، وإذا كان أعقل الناس هم ذو المروءة والوقار والكرم في المال والنفس صرف إليهم، انتهى. وهذا تنبيه مفيد على هذا الأثر أنه يصرف على أعقل الناس على الزهاد إن كانوا هم أعقل الناس. قال: وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. قال: وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه بحيث يصون نفسه ومن يعود، ولا يرد مواطن الذل والهون. وقد كان شيخنا محمد الأمير الشنقيطي، هذا إمام صاحب أضواء البيان، قال هو العلامة محمد بن أمير بن مختار الجنكي الشنقيطي، ولد عام 1325 في شنقيط وبها ترعرع، فحفظ القرآن وهو صغير ودرس بعض المختصرات الفقهية والنحوية، ثم توسع في طلبه العلم حتى أصبح يشار إليه بالعلم والفقه. جاء إلى مكة لأداء فريضة الحج وقرر البقاء بجوار الحرمين، وتنقل في عدة مناصب علمية، واستقر به المقام أخيرا بالمدينة حيث درس بها كثيرا في الجامعة الإسلامية والحرم النبوي إلى أن مات رحمه الله سنة 1393. قال: وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 1393 رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، لا يميز بين العشرة والخمسين والمئة، لا يميز بينها لأنه ليس مشغولا بها. وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عندي أحد، قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآلب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشرح: هذا الكلام من الشيخ الشنقيطي وأشباهه من أهل العلم لا يريدون بذلك تزكية النفس، وإنما يريدون بذلك نفع الخلق، أن يقتدي الناس بهم وأن يكونوا على هذا الطريق، لأننا نعلم هذا من أحوالهم، أي من أحوال العلماء، ولأنهم لا يريدون تزكية النفس وهم أبعد الناس عن ذلك. وهو رحمه الله كما ذكر الشيخ بكر من الزهاد: إذا رأيته لا تقول إلا أنه رجل من أهل البادية، يعني ما يهتم بمنظره وملبسه، حتى العباءة تجد أن عليه عباءة عادية ما فيها هذا الزين، وكذلك الثياب، ولا تجده يهتم بهندمة نفسه وثيابه. رحمه الله يتنظف، ليس معنى أنه لا يتنظف، لكن لا يبالي بشراء الجديد ولا أشياء جميلة، وإنما يأخذ ما يستره ويستعين به على ستر حاله. فهذا من الرعين الأول، هؤلاء الأئمة، الإمام الشنقيطي والإمام بن باز والإمام الألباني والإمام بن عثيمين والإمام الوادعي، هؤلاء من الرعين الأول. ولو رأيتهم لعرفت مكانتهم، فإنهم في غاية من الزهد. كذلك الشيخ مقبل رحمه الله كان لا يستطيع عد الفلوس، حتى أنه مرة أتوا إليه يريدون للسيارة بنزين، فقال: ما عندي إلا قليل. أخذ مالا هكذا ثم جاء به في يده وقال: يعني عبوا هذا إن كفى. قالوا: يا شيخ، هذا يكفي ثلاث سيارات، يكفي أن يعبي ثلاث سيارات. وكان لا يبالي بالمال ولا يسأل عنه، وهو الذي ألف كتاب ذم المسألة، وعنده دعوة. قال كما بلغنا عن الشيخ ربيع، قال: عجبت لرجل مثل الشيخ مقبل، عنده دعوة وطلاب ويحتاج إلى المال ويؤلف كتابا في ذم المسألة. وربما كان يأتي عنده الضيف لا يجد ما يطعمه به إلا قليل من الأرز، أما حالنا اليوم إلى الله المشتكى، لابد من الأرز ومن الصيد ومن الخضار أو السلطة، وإذا لم يكن ذلك لابد من شيء آخر، لابد من شيء، يعني لابد من تحسينات. وربما يطلع على الإنسان في البقالة كذا كذا ألف من الديون التي هو يستطيع أن يستغني عنها، وأكثر الديون التي لان علينا وعلى الناس أكثرها في الأشياء الكمالية، في أشياء كماليات كالحلويات والمشروبات الغازية وغيرها من الأمور التي تعتبر ليست من المهمات التي لا بد منها. المهمات التي لا بد منها ربما لا تأتي نصف، يعني النفقة عليها لا تأتي نصف النفقة التي على الأشياء الزائدة، سواء للرجال أو للنساء أو للبنات أو الأولاد أو في المطاعم أو المشارب أو غير ذلك. وأنت انظر في هذا.